بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء المتمم للأربعين بعد المئة الأولى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس 26 من شهر جمادى الثانية عام 1400، وبه يكون اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس. نسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعل العمل خالصا لوجهه. هذه هي الحلقة 40 بعد المئة، بل هذا هو اللقاء 40 بعد المئة. نفتتحه كالعادة بتفسير بعض آيات من القرآن، حيث إننا سبق أن تكلمنا على أول سورة الذاريات. مسكوك. قال الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. كل هذا تقدم الكلام عليه. ثم قال جل وعلا: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل، كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها قتل بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصفها عن ظاهرها، وظاهرها صحيح مستقيم. فمعنى قتل أهلك. والخراصون جمع خراص، وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة. ولهذا وصفهم بقوله: الذين هم في غمرة سهو، أي في غمرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب. سهون غافلون، لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. ومن جهلهم أنهم يسألون أيان يوم الدين، سؤال استبعاد وإنكار. لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار لعذروا، كما قال الرجل للنبي، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. لكن هل قالوا استبعادا وإنكارا؟ لا، استفهاما واستخبارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن أولئك الخراصون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى هو، استبعادا. ولهذا قال الله عنه في سورة قاف: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا، هذا رجع بعيد. فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن استبعاد، سؤال استبعاد واستنكار أو إنكار. سؤال استبعاد وإنكار. قال الله تعالى يوم هم على النار يفتنون، هذا الجواب، يعني يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدا محذوف، والتقدير يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض، أي يعرضون على النار فيحترقون بها، هذا يوم الدين. يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا، هذه جملة مقول لقول محذوف، التقدير يقال له ذوقوا فتنتكم، وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها. هذا الذي كنتم به تستعجلون، لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيستعجلون بالقيامة استبعادا لها، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فيقال لهؤلاء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، ويقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن، يفتنون على النار فيحترقون بها، ويقال ذوقوا فتنتكم، ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم، لأن الاحتراق عذاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به أي عذاب؟ العذاب القلبي، فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجدهم في أعلى ما يكون من الحسرة، يتحسرون، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر ضده. لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون، المتقين هم الذين اتقوا الله، وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة، بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله، وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك. المهم مما يدل على إيش؟ على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم. وليست التقوى قولا يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق. فإن سألتم ما هي التقوى، قلنا التقوى كلمتان، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف. تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه، تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب، هذه هي التقوى. المتقين يقول عز وجل في جنات ونعيم وعيون، أي مستقرون في جنات وعيون. والجنات جمع جنة، وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمعا، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات. انظر إلى آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذن فالجنات متعددة، الجنات متعددة، ونقتصر على هذا القدر من أجل أن نفسح المجال للأسئلة، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ من قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. فنبدأ باليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نقل عنكم أنكم افتيتم بأن الداخل على حلقة بها شيخ يلقي درسه وإنه لا يسلم بل يجلس، وذلك خوفا من أن يشوش عليه، فلا هذا صحيح؟
نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا دخل على قوم جلسوا مجلس ذكر فإنه لا يسلم لئلا يشوش عليه، وإذا كان من العادة أنه لا يشوش وأن طلاب جرت عادتهم أنهم يسلمون كلما دخلوا فلا بأس، إلا أن يكثر الداخلون، فهنا لا شك أنه لو بقي الشيخ مشتغلا بالرد على السلام وهم يدخلون واحدا واحدا، وإذا قدرنا أنهم 50 نفرا كم يبقى نصف الدرس وهو يقول عليكم السلام عليكم السلام، وإن كان ذاك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فسيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان يقول صبحك الله بالخير بيقول صبحك الله بالخير، ثم يمضي الدرس في الرد. فعلى كل حال كل مقام له مقال. إذا كانت الجلسة يعني جلسة عادية كجلستنا هذه مثلا ولا فيها إشغال فلا بأس، أما إذا كان فيه إشغال كلما دخل رجل وسلم رددنا عليه السلام فلا شك أنه لا ينبغي. نعم.
فضيلة الشيخ،
أنا قلت كجلستنا هذه لكنها سبق لسان، لأن يعني جلستنا هذه جلسة علم ما هي جلسة قهوة وشاهي. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن بغير اللغة العربية في الصلاة وخارجها لمن لا يمكن أن يتكلم باللغة العربية، وهل يحصل له الأجر إذا قرأ بغير العربية؟ أفتونا بها.
يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية، وأظنه لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأنه إذا قرأه في غير بغير العربية لم يكن قرآنا. القرآن قال الله تعالى بلسان عربي مبين، وإذا قرأه بغير العربية لم يحصل الإعجاز بلا شك. إذا قرأه بغير العربية سوف يتغير الترتيب، لأن المعروف في غير العربية أن إذا اجتمع مضاف ومضاف إليه يقدم المضاف إليه قبل المضاف، صفة وموصوف تقدم الصفة وما أشبه ذلك، فلهذا لا يحل أن يقرأ القرآن بغير العربية. وعلى هذا فمن لا يحسن العربية وأراد أن يصلي يقول الذكر الذي ورد في من لم يستطع القراءة، تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد، فإن عجز عن هذا باللغة العربية فلا بأس أن يقرأ الذكر بغير اللغة العربية لأنه ليس قرآن.
فضيلة الشيخ، هناك أناشيد
من أهل من أنيس
الرس؟
لا أنا ما شفتك الصباح اليوم.
سلام الرس.
طيب تفضل.
هناك أناشيد للأطفال، بسمة أمي هي سر وجودي.
إيش؟
بسمة أمي هي سر وجودي. أناشيد للأطفال ما رأيك؟
هذه كذب، ولا يجوز الإنسان أن يقول هكذا، وليس أحد مستر الوجود، وهذه كلمة صوفية منكرة. الذي أوجد الخلق من هو الله، والعجب هذا يقول بسمة أمي إنها سر وجودي، يعني هي التي وجدت بها، وهذا كذب لا شك، وفي بطن أمه لا يرى بسمة أمه ولا يعرف عنها شيء، فلذلك يجب إنكاره. وإذا كانت من قراءات ال لأن ظننت أنها في المدارس. على كل حال يجب إنكار هذه الكلمة وألا وأن يكتب عنها إلى الجهات المسؤولة. نعم.
الصحي من ضمن منهجنا التطبيقي العملي في المستشفيات والذي اضطرنا إلى ملازمة النساء من الممرضات والاستفادة منهن في مجال تمريض ومحادثتهن وسؤالهن، وقد يكون غير مسلمات وقد تحصل الخلو بهن في بعض الأحيان، فما رأي فضيلتكم؟
نعم، أرى أن هذا إذا دعت الضرورة إليه ولم يكن لكم من هذا بد فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تكثروا محادثتهن إلا فيما دعت إليه الضرورة، وغضوا البصر عنهن بقدر ما يمكن. ونسأل الله تعالى أن يأتي باليوم الذي ينفرد فيه الرجال بعلومهم والنساء بعلومهم. أما في مسألة الخلوة فلا يجوز إطلاقا، ولكن كيف يخلو بها وعندهم المريض إلا إذا كان المريض لا يشعر؟ لا لا تضحك، تضحك لامرأة أجنبية منك أبدا، لكن لا تريها وجه عبوس ولا وجه انطلاق، خليك عادي وللضرورة. وهي إذا رأت أنك لو أنها أخلت بما يجب عليها سوف تخبر عنها، ما لا يمكن أن تخل بالواجب، خصوصا الأجنبية اللي تعرف أن إذا أخل الواجب على طول يسفرونها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يدعي هو أمه نسبه لأبيه والأب ينفي هذا الابن، فهل إجراء تحاليل في المستشفى بين الأب والابن يثبت نسب الابن للأب؟
الله يا أخي، هذه ترجع للقاضي، لأن المسألة ما هي لأنه إذا ادعى أنه ليس ولدها فإما أن يقذفها بالزنا وإما أن يدعي أنه موطوع بشبهة، وعلى كل حال فلا بد من إجراء الملاعنة بينه وبين الزوجة.
إجراء تحاليل في المستشفى
ما ينفع أبدا، لا بد يروحون المحكمة، يعني هذه لا يمكن يحلها إلا قاضي شرع،
يعني القاضي
هو أولا أن يقال للزوج ليس لك الحق بأن تتبرأ من الابن حتى لو فرض أنه خالف لونه لونك أو خالف رسم وجهك، لا يجوز أن تتهم المرأة بهذا. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يريد أن يسأل ما السبب، وقد يكون الرجل في نفسه حرج من زوجته أو اتهام، يعني السؤال هنا يحتمل أنه سأل الرسول لأجل يبين له وجه ذلك، ويحتمل أنه سأل الرسول لأنه شاك في زوجته. وعلى كل تقدير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مبرهنا أن ذلك ممكن ومطمئنا قلبه، قال هل لك من إبل، لأن الرجل كان بدويا فيما يظهر، قال نعم، قال ما ألوانها، قال حمر، قال هل فيها من أورق، والأورق الذي فيه شعرة بيضاء وشعرة سوداء مختلطة كأنه الورق أي الفضة، قال نعم، قال من أين أتاه، كيف تكون هي حمر وهذا الأورق، قال لعله نزعه عرق، يعني ربما يكون أحد أبائه وأمهات السابقات بهذا اللون، قال فابنك هذا لعله نزعه عرق، فاطمأن الرجل. فقل لهذا الزوج إذا كنت تعرفه، قل له يتق الله ولا يتهم الزوجة بهذا، والولد ولد والحمد لله، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني لو تنازع الزاني والزوج في الولد وقال الزوج هو ولدي وقال العاهر هو ولدي فالزوج للفراش، قصدي فالولد للفراش، عرفت؟
لكن الشيخ القاضي ما يستند إلى هذه التحليل.
لا ندري عن القاضي وش يحولهم عليه، لكن أولا الخطوة الأولى أن تقول للرجل هذا اتق الله ولا تتهم الزوجة والولد ولدك ولا في إشكال، فإن أصر على أن ينفيه فلا بد من الرجوع للمحكمة. نعم.
أحسن الله إليك. قضية الشيخ، إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة فهل يتم الصف الأول إذا كان طويل أو يدنو من الإمام؟
لا، الأفضل أن يتم الأول.
يتم الأول.
إذا نعم، لا في الجمعة ولا غيره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو لم يجدوا طريقا إلى الصف الأول إلا بالقرعة لفعلوا ذلك، وذلك لكثرة ثوابه. وتكميل الأول فالأول أيضا هو السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذا يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول، أو قال: يكملون الأول فالأول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي أن في كتاب النكاح باب القسم، أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة فيجعل للحرة ليلتين وللأمة ليلتين، فكيف يجمع مع الحرة أمة مع أن أكثر أهل العلم ذكر أنه لا يكون ذلك إلا بشرطين: خشية العنت وعدم الطول للحرة؟
إيه نعم، هذا يمكن، يعني ربما تكون الحرة لا تكفيه، وإذا كانت لا تكفيه فلا بد أن يتزوج امرأة. إذا لم يجد حرة ووجد أمة هذه الصورة، لكن كونه يجعل للأمة ليلة وللحرة ليلتان فيه نظر، لأنه لما تزوجها وأبيح له أن يتزوجها وجب عليه أن يسوي بينهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائي. وهذا الحديث عام، كان له امرأتان فهذا له امرأتان يجب أن يعدل بينهم. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، ما حكم إدخال ما يسمى بالواسطة لإلغاء مخالفة مرورية؟
هذا لا يجوز، لا يجوز إدخال الواسطة من أجل التخلص من غرامة مرورية أو غيرها، وذلك لأن الدولة إنما وضعت هذه العقوبات لإصلاح المجتمع، يعني ليس الغرض أن تؤخذ دراهم من شخص، الغرض إصلاح المجتمع. وأن تعرف الآن أن كثيرا من الناس لا 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 يردعه الوازع الدين، وإنما يردعه السلطة والخوف، فلا يجوز له أن يجعل واسطة بإلغاء ما يجب عليه من مخالفة المرورية أو غيره، ولا يجوز أيضا لأحد أن يتوسط في ذلك. فعليك جزاك الله خير أن تنصح من علمته هكذا، وتقول: الحمد لله، أنت إذا غرمت هذا القدر ربما يكون تأديبا لك. نعم.
الله، بعض الأحيان الشق الأول من الصف في الصلاة يكون أكثر من الجهة اليسرى، يقوم الإمام بتعديل الصف، ما رأيك؟
رأيي أن هذا صواب، يعني أحيانا يأتي المأمومون ويصفون في يمين الصف ويطول، وتجد اليمين فيه 30 رجلا واليسار فيه 5 6، هذا لا ينبغي، وله أن يعدله، وذلك لأن اليمين أفضل من اليسار مع التساوي أو التقارب كرجل أو رجلين مثلا، أما مع التباين العظيم فلا. ويدل لهذا أنه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة صار الواحد على اليمين وواحد على اليسار في أول الأمر، ثم نسخ هذا وصاروا الثلاثة وصار الثلاثة يتقدمهم إمام. فدل ذلك على أن اليمين ليس أفضل بكل حال، ولو كان أفضل بكل حال لقلنا إذا كانوا ثلاثة يكون كلا الرجلين عن يمين الإمام. ثم إن الحديث الدال على الترغيب في الدنو من الإمام أيضا تؤيد ذلك، فلهذا لا حرج على الإمام أن ينبه الناس ويقول إذا كان الصف اليمين الأيمن طويلا ائتوا مع اليسار. هذا إذا قلنا بأن حديث وسط الإمام ضعيف كما هو معروف عند العلماء، أما إذا كان صحيحا فالأمر واضح أنه وسط الإمام. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عندنا في الجامعة عدة جماعات وكل جماعة تحاول اجتذاب يعني أكبر عدد من المستجدين، فاللي يذهب إلى جماعة تنشأ بينه وبين الجماعات الأخرى نوع من العداوة حتى أن الواحد يمرهم ما يسلم أو ما يسلمون عليه، فماذا يفعل الشخص حتى يعني يبرأ لدينه ولا تنشأ بينه وبين أخوانه المسلمين عداوة؟
أولا نقول يجب أن تزال هذه الفرقة وأن يكون المؤمن أخا لأخيه، المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. فالواجب على كبار الذين في الجامعة من الأساتذة أو المدير أو من عرفاء الفصول أن يحاولوا إزالة هذا التفرق قبل كل شيء، فإن حصل فبها ونعمت، وإن لم يحصل فاعتزل الفرقة كلها، لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. هذا هو. لكن لو فرضنا أن في مثلا طائفة انحرافها واضح وفي طائفة استقامتها واضحة، فمعلوم أن الإنسان يختار الثانية على الأولى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون مباح؟
الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة كمعالجة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس أن لا يكون فيه دور حيوان، بأن يكون بعض الممثلين يقوم بدور شاة أو بعير أو بقرة أو كلب أو ما أشبه ذلك. والشرط السادس أن لا يقوم بدور كافر، كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا أو بدور أبي لهب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء أو ربما يقع في قلبه شيء وربما يعير به أيضا بين الناس فيقال يا أبا جهل يا أبا لهب وما أشبه ذلك. المهم الضابط العام ألا يتضمن التمثيل شيئا محرما بأي سبب، قد تكون من جنس ما مثلنا به وقد تكون هناك أشياء غابت عنا أيضا. نعم.
راى على شخص منكر وانكر عليه، هذا الشخص لا بد انه يعاشر مثل ابوه واخوه ولا عمه ولا، فهل اذا مثلا ما انتهى ذاك عن المنكر هل له ان تبرى ذمه هذا الشخص وله يعني مثلا مجالسته يعني مع كره للشيء هذا اللي يفعله؟
إيه. أما مجالسته مع فعل المنكر فلا تجوز حتى ولو كان أباك أو أمك. وأما مجالسته على غير هذا المنكر فلا بأس، إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يتوب عما كان عليه فليهجر حتى الجلوس معه. لكن الإحسان اللي من دون مجالسة للوالدين والأقارب لا بد منه، فهمت؟ فمثلا إذا قدرنا أن الوالد مثلا يشرب الدخان وقال لا بد تجلس معه وهو يشرب لا تجلس معه في المأصل، لكن إذا كان لا يشرب فلك أن تجلس معه وتحادثه ولو كنت تعرف أنه يفعل منكر نشر الدخان أو غير الدخان.
لكن تبرد
منه. نعم تبرد منه. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. نعم السلام.
فضيلة الشيخ، هناك رجل توفي وكان عليه ديون مؤجلة، فهل هذه الديون المؤجلة تخصم من التركة قبل الإرث أو تخصم من التركة قبل توزيع الإرث يعني، أو أن تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الأقساط السنوية؟
على كل حال لابد إذا كان الدين مؤجلا فإنه إذا مات الميت حل الدين، يحل الدين ويلغى الأجل، إلا إذا وثق الورثة برهن يحرز يعني يكفي أو ضامن مالي، عرفت؟ طيب، فمثلا إذا مات وله وعليه دين للبنك العقاري في بيته الذي هو ساكن، فنقول إن كان هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فورا أو يبيع البيت ليسددوها، وإن كان قد أدى الأقساط التي حلت في حياته وبقت الأقساط التي تحل فيما بعد فالميت بريء من ذلك، وتتعلق الديون بالبيت المرهون للبنك. واضح؟
وما يمكن أن الورثة يعني يسددون الديون، الورثة يسددون الديون على حسب الأقساط السنوية مثلا
اللي هي
هنا
للصندوق
العقاري،
لا بأس هذه لأن فيه رهن. لكن لو فرض إنسان قد استقرض من شخص، استقرض من شخص 100,000 مثلا، نعم، أو اشترى منه سيارة 50,000 مؤجلة، فهنا نقول للورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلت الدراهم، أو تأتوا بضامن يضمن كفيل غرام وهو غني ملي. نعم.
إذن يعني بالنسبة للديون التي عليه التي حلت تكون في ذمته، لكن المتبقية كيف يكون تسديدها عن طريق
قلت لك المتبقية أصلا ما يمكن تبقى، يعني لنفرض مسألة العقار عرفت الآن حكم غير العقار، إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة 50,000 كل شهر 2,000 ريال، أفهمت؟ وأدى ما حل قبل أن يموت، لما مات قدر الباقي في قيمتها 30,000، 30,000 من 50، نقول للورثة إما أن تسددوها الآن من تركته، وإما أن تأتوا برهن للذي باع السيارة، تأتون برهن يكفيه يعني يساوي 30,000 وقتا، وإما أن تأتوا بشخص يكون ضامنا ضمان غرامة لأجل أمن البائع حقه، أما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يكون ما يمكن. واضح؟
نعم.
طيب.
جزاك الله خير.
الله عليك فضيلة الشيخ. في حالة اختلاف العلماء في الأقوال الفقهية، هل نأخذ بالذي يقول الأشد إبراء للذمة، أو نأخذ بالذي يقول بالأسهل؟ لأن أما بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ إذا خير بين أمرين أخذ بأسهلهما.
طيب رأيت لو كان إنسان مريض واختلف عليه طبيبان، أحدهما قال خذ هذا العلاج والثاني قال خذ هذا العلاج، من يأخذ بقوله؟ نعم
بالأقوى في الطب في مجال
إيه؟ بالأوثق، الأوثق عنده علما وفهما. هكذا أيضا المسألة الدينية، إذا اختلف عندك عالمان فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب خذ به سواء أشد ولا أيسر، فإن تساوى عندك أو لا تدري فمن العلماء من يقول خذ بالأحوط وهو الأشد، ومنهم من يقول خذ بالأيسر، ومنهم من قال أنت مخير حتى لو عملت بقول هذا العالم اليوم وبقول العالم الثاني غدا ما في بأس، لكن الأقرب عندي أنك تأخذ بالأيسر إلا إذا وجدت قلبك يميل إلى القول الأشد فخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك. نعم بعده
أحسن الله إليك.
أخذت قبل
ما أحد
أخذ ها؟ لا لا في ناس واجب في ناس.
شيخ أحسن الله إليكم،
رجل صلى أدرك الركعة فاتت ركعة من الرباعية ولما قام ليقضيها سجد الإمام للسهو أو تكلم هو المأمومين وقد قام هذا الذي فاتت ركعة ليأتي بالركعة فسجد الإمام، فكيف يفعل؟
أنا يرجع أعطيك قاعدة، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فقم من حين أن يسلم ولا تسجد معه، لأن صلاته تمت ولا يمكنك أن تتابعه فيها، لأنك لو تابعته لوجب أن تسلم ولا يمكن أن تسلم قبل انتهاء الصلاة، وعلى هذا فقم وأكمل صلاتك، ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد من أجله قبل أن تدخل معه فليس عليك شيء، وإن كان سهو الإمام بعد أن دخلت معه فهنا إذا انتهيت من الصلاة وسلمت فاسجد سجدتين. فهمت؟ خذ هذا القاعدة، أي مسألة ترد عليك طبقها على. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أيهما أفضل في الأجر، التبكير المسجد وحضور الصف الأول أم صلاة السنة الراتبة في البيت وذاك يفوت الصف الأول؟
الذي يظهر لي أن الأفضل أن تصلي في البيت، لأن مخاطبتك بالراتبة قبل مخاطبتك بالصف، ويبدأ بالأول فالأول، فصلي الراتبة ثم تقدم ثم اذهب إلى المسجد وكن حيثما تجد المكان.
يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجها وولدها إذا كان عليه ديون؟
أي نعم يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز الإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده، إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة والأب غني فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته، لأنه مطالب بالإنفاق عليه. فلو أننا قلنا يجوز أن تعطي من زكاتك لما طلب النفقة من أجل أن يعطي من الزكاة. فهمت الجواب زين؟
نعم.
أقول فهمت الآن؟ طيب بعدي
أحسن الله إليك، ما حكم قبول يا شيخ الزكوات من بعض البنوك الربوية؟ كذلك في منطقتنا بعض الجمعيات البر تقبل الزكوات من بعض البنوك الربوية.
نعم لا بأس أن الإنسان يقبل الزكاة أو التبرعات من البنوك الربوية، لأنه أخذها بحق، والإثم على البنك إذا كان اكتسبه بربا، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود وأجاب دعوة اليهود، ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويكسبون الأموال بالسحت. وكذلك أيضا عامل اليهود في خيبر، يعني أعطاهم النخل والزرع على أن لهم النصف وللمسلمين النصف، ومعلوم أنهم يكتسبون بالربا. فلذلك خذ قاعدة مفيدة، كل من اكتسب شيئا بطريق مباح فليس عليه إثم ممن اكتسبه بطريق محرم، لأن هذا محرم لكسبه فيكون حراما على من كسبه بغير حق. إلا إذا علمت أن هذا المال مال فلان، مثل إنسان سارق سرق له شاة وأتى بها إليك يؤتيها عليك، هذا لا يجوز أن تقبلها لأن تعرف أن هذه الشاة شاة فلان. لكن ما كان محرما من أجل الكسب فإن من أخذه بحق فهو حلال له. فهمت القاعدة هذه؟ طيب، هذه القاعدة طبق عليها كل شيء، كل ما ورد عليك طبق عليها. من اكتسب شيئا محرما يعني بطريق محرم ثم أخذه الإنسان منه بطريق مباح فلا بأس. نعم.
السؤال الأول،
شف أهم هنا أخي، شف أهم، لأن ما في إلا سؤال واحد.
لست من أهل المنطقة.
هو أصلا ما نسمح لأحد من أهل عنيزة يتقدم بسؤال. نعم، هذا السؤال أهم من الآن، وأيضا الوقت انتهى.
سؤال واحد
تفضل. أنا وهذا شرف بعد صلاة الظهر، قابلني عند المسجد ونجيب عليه
إن شاء الله.
نعم.
يقول: قرأت في كتاب اسمه محرمات استهان بها الإنسان لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، تصحيح العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويقول فيه: وكل عورة لا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها ولو من وراء حائل. وفي المدرسة درست الفقه، ويقول فيه: يجوز مس العورة بشرط أن يكون من وراء حائل. فماذا أصدق، الكتاب أم المدرسة؟
ما فيه تناقض، بارك الله فيك. الذي قرأت في الكتاب، كتاب المدرسة، يريد عورة نفسه، يعني إن الإنسان لو مس عورته بحائل فإنه لا ينتقض وضوء. أما الأول فإذا نظر الإنسان إلى الذي في كتاب المنجد، إذا نظر الإنسان إلى عورة غيره فهذا لا يجوز النظر إلى عورة غيره إلا واحدا فقط، وهو الزوج مع زوجته، فيجوز لها أن تنظر إلى عورة زوجها، ويجوز زوجها أن ينظر إلى عورتها، ويجوز له مسها مس عورتها، ويجوز لها مس عورته، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيه ما فيه من الضعف: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. أفهمت الآن الفرق؟
نعم.
إذن لا، القولان لا يتعارضان.
جزاك.
بقي لك 5 أسئلة إن شاء الله، إن شاء الله بعد الصلاة، ما دمت من غير المنطقة فبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عليها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن ينفع به ويجزيكم الثواب الجزيل، وأبشروا بخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكلنا نود أن نصل إلى الجنة بأي طريق، وهذا الذي يسلك الطريق الحسي أو المعنوي لالتماس العلم فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.